الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد والإضافة أمر اعتباري يقول المصنف الوجود حقيقة واحدة فليس هناك إلا وجود الحق سبحانه وتعالى وظهوراته وتجلياته وأما إضافة الوجود إلى الماهيات فهو أمر اعتباري فإن أراد وجود الوجودات الخاصة حينما تضاف إلى الماهيات فتكون الإضافة هنا بلحاظ المقولات فهي إضافة اعتبارية أي ليست الماهية شيئا بأداء الوجود لكي تكون سببا لتكثر وتعدد الوجود ولعله يريد من الإضافة الاعتبارية هي الإضافة الإشراقية فهذه الإضافة لولا وجود المشرق والمفيض وهو الحق سبحانه وتعالى فهي مجرد معنى حقي رابط لا استقلال لها فإذا لعله أراد والإضافة أمر اعتباري لعله أراد الاعتبار العرفاني الذي هو بمعنى عدم الاستقلال والإضافة الإشراقية ولعله أراد من الإضافة أمرا اعتباري لعله أراد الإضافة المقولية حينما تضاف الوجودات الإمكانية إلى الماهيات الخاصة والإضافة أمر اعتباري ومعنى رابط لا استقلال له ومعنى رابط عليه السلام لا استقلال له وليس كالإضافة المقولية التي تستدعي التكثر وتحقق الطرفين فالإضافة هنا إضافة عرفانية إشراقية فهي محض الربط ومحض الربط للعالم الإمكاني لا استقلال له بأزاء الحق سبحانه وتعالى لكي يوجب تكثرا وتعددا فالإضافة الإشراقية معنى رابط الهيكل الإمكاني معنى رابط والإضافات المقولية أمور اعتبارية فلا هذا ولا ذاك يوجب تعددا لكي يقال أن الوجود متكثر فالوجود حقيقة واحدة شخصية لها ظهورات وتعدد وظهوراتها أفعالها وتجلياتها ومظاهرها وإذا كان تعدد الأفراد بلحاظ الإضافة إلى الماهيات وكانت الإضافة أمرا اعتباريا إذا ثبت هذا قال فليس لها يعني فتكون النتيجة ليس لها أي للحقيقة الوجودية الواحدة فليس لها أي للحقيقة الوجودية الواحدة فليس لها أفراد موجودة تقول إذا كانت الحقائق الإمكانية تعددها بلحاظ الإضافة والإضافة أمر اعتباري فالنتيجة فليس لها أي لحقيقة الوجود الواحدة أفراد موجودة لتعدم وتزول يقول ليس هناك أفراد متعددة حتى تعدم تلك الأفراد وتزول بل الزائل إضافتها أي الحقيقة الواحدة الوجودية بل الزائل والذاهب والذي يعدم وينتهي بل الزائل إضافتها أي الحقيقة الواحدة إليها أي إلى الماهيات فالوجود بلحاظ مظاهره، فالوجود بلحاظ مظاهره وهي الوجودات الإمكانية يزول، أي تزول إضافة الوجودات الخاصة إلى الماهية، وذهاب الماهيات وذهاب الحدود ليس إذهابا وإعداما، بل هو ظهور وبطون، بل هو اختفاء، بل هو سير لكي ينتهي لباس وتتلبس الوجودات بألبسة أخرى طالبة الغاية اللامتناهية الإلهية. بل الزائل إضافتها إليها أي إلى الماهية، وإذ لا أفراد لها فهذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما قالوا، يعني ليس لها أفراد بكيفية من الكيفيات، بل هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما قالوا. وإذا كان من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يقال على أن الوجود الإنساني يعدم أو لا يعدم، لأن الذي يعدم هي الماهية، فالمعدوم أمر اعتباري والوجود ليس بمعدوم، فحينما يقال يعدم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني ليس بشيء حتى يعدم، فإذا لا معنى للقول بانعدام الممكن. بل ولا يلزم من زوالها، أي من زوال الإضافة، أي من زوال الأمر الاعتباري، ولا يلزم من زوال الإضافة والأمر الاعتباري انعدام الوجود وزواله وزوال الوجود، ليلزم انقلاب حقيقة الوجود بحقيقة العدم. المنعدم هي الاعتبارات، هي الماهيات، فإذا لا انعدام لفعل الله تعالى، لا انعدام لمظاهر الله تعالى، هذه شؤون الحق، هذه تجليات الحق، هذه أدلة الحق وآياته وعليه السلام رسول الله. ولا يلزم من زوالها انعدام الوجود وزوال الوجود، ليلزم انقلاب حقيقة الوجود بحقيقة العدم، حتى ترد شبهة انقلاب أحد النقيضين إلى نقيضه الآخر، وما شاكل هذه الشبه. هذا التوجه، إذا لم يحصل انعدام فلا يمكن لقائل أن يقول، إذا لم يكن هناك انعدام وإنما هي انعدام الإضافات، فإذا لا يمكن لقائل أن يقول كيف أصبح الوجود عدما، أو كيف ذهب الوجود وحل محله العدم، فمثل هذه الشبه لا ترد في المقام. يقول الزوال ليس بإذهاب الحدود والماهيات، إذ زوال الوجود بالإصالة هو العدم، زوال الوجود أن يصير الوجود عدما والوجود لا يصير عدما، إذ زوال الوجود بالحقيقة والإصالة ليس هو زوال حدوده وإضافاته، وإنما هو بالإصالة هو العدم ضرورة، لا انعدام الإضافات وزوالها. فالزائل هو الماهية، فالزائل هو الظل، يعني زوال ظل من حد خاص وانتقاله إلى حد آخر، لا حقيقة الوجود. وبطلانه أي وبطلان انعدام الوجود، وبطلانه أي وانعدام، أي وبطلان انعدام الوجود وزواله، أو كون الوجود قابلا للعدم، أو كون الوجود قابلا للعدم وبطلانه ظاهر. لماذا ظاهر؟ اكتبوا، لاستحالة انتفاء الشيء عن نفسه لاستحالة انتفاء الشيء عن نفسه وانقلاب الشيء إلى نظيره. وما هو حاصل تبدل الظهورات وسيلانها تبعا للحق اللامتناهي فهو هلاك القصور لتحقق الكمال، فهو سير حثيث لكل عالم الإمكان لا وقفة فيه أبدا تسريع لرد كون الوجود عرضا عاما لأفراده الكلي الطبيعي كالإنسانية عرض عام لأفراده، فإنه يعرض على كل فرد من زيد وعمر وهند وفاطم. يقول: هل الوجود من هذا القبيل كعرض عام يعرض على أفراده؟ يقول: ليس الأمر كذلك. الوجود عند العرفاء حقيقة واحدة، هي حقيقة الحق سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة بما لها من الصفات الذاتية والفعلية، فالأفعال ظهورات الحق، فالأفعال آيات الحق، والمعاني الرابطة المندسة التابعة للحق سبحانه وتعالى. تفريع: وإذا لم يكن للوجود أفراد حقيقية، تقدم أن الوجود ليس له أفراد حقيقية كأفراد الكلية الطبيعي، وإذا لم يكن للوجود أفراد حقيقية مغايرة لحقيقة الوجود الصمدي سبحانه وتعالى، ليس هناك من أفراد متكثرة مغايرة لحقيقة الوجود، لا يكون أي الوجود عرضا عاما لها أي للأفراد فالوجود ليس كالكلي الطبيعي كالإنسانية العارض لكل فرد من أفراده كزيد وعام، بل الوجود اكتبوا هذه العبارات واحد بالوحدة الشخصية عند العرفاء، وعليه فلا مجال للقول بالتشكيك كما قال به بعض الحكماء نعم يقول العرفاء بالتشكيك بمعنى سعة المظاهر وضيقها فهو يرجع للتجلي والآيات لأن الوجود عندهم حقيقة واحدة، فإذا ليس الوجود عرضا عاما لهذه الأفراد، كالسواد الذي هو عرض عام بالقياس إلى كل أسود، فإن العرض العام من لوازمه التعدد في المعروض، وإذا لم يكن للوجود أفراد متغايرة فلا مجال للقول بكون الوجود عرضا عاما. فإذا خلاصة القول بأن الوجود عند العرفاء حقيقة واحدة، وإذا كان هناك تحقيق أي اختلاف بالمراتب شدة وضعفا فهو راجع إلى التشكيك في مظاهر الوجود، أي في شؤون الحق وأفعاله، فشؤون الحق وأفعاله تختلف شدة وضعفا فهي ذو مراتب، لكن الوجود بما هو وجود ليس متعددا، ليس يرجع إلى مراتب مختلفة بالشدة والضعف، بخلاف ما قال بعض الحكماء من أن الوجود بما هو وجود مشكك يختلف بالشدة والضعف، فهو حقيقة واحدة لا متباينة، حقيقة واحدة لا متكثرة لكنها تختلف بالشدة والضعف، كما قال صدر المتألهين وقال بعض الحكماء. وإذا كان الوجود حقيقة واحدة لا تكثر فيه فلا معنى للقول بأنه عرض عام، العرض العام يطلق في مورد تكون هناك أفراد متكثرة حتى يقال هذا عرض عام لها، أما عند الوحدة الشخصية فمثل هذه الكلمات لا مجال لها. وأيضا ردا للقول بكثرة الأفراد، وأن الوجود ليس كليا طبيعيا عاما يقول القيصري، وأيضا لو كان أي الوجود عرضا عاما وكليا طبيعيا له أفراد ومصاديق متعددة متغايرة، لو كان هكذا لكان أي هذا العرض العام إما جوهرا وإما عرضا. هذا العرض العام لو كان الوجود له أفراد متكثرة لكان كالعرض، ولو كان عرضا لكان إما جوهرا وإما عرضا. لو كان عرضا عاما لكان هذا العرض العام إما جوهر أو عرض. لا تقل لو كان عرضا كيف يكون جوهرا، واضح المثل؟ لا تقل لو كان عرضا كيف يكون جوهرا، الجوهر والعرض مختلفان لا يمكن أن يكون شيئا واحدا، سيأتي هذا الكلام. إما جوهرا وإما عرضا، وقد بينا في الدروس الماضية أنه أي الوجود ليس بجوهر ولا عرض، فإذا لم يكن الوجود جوهرا ولا عرضا فإذا ليس بكلي طبيعي وعرض عام. اكتبوا. قد يقال كيف يكون الوجود؟ قد يقال كيف يكون الوجود لو كان عرضا عاما، لو كان عرضا عاما إما جوهرا أو عرض، إما جوهرا أو عرض، أي كيف يعقل، أي كيف يعقل أن يكون عرضا عاما وجوهرا وجوهرا؟ فإنهم قالوا قد مر في بحث الكليات الخمس، قد مر في بحث الكليات الخمس الجنس والفصل والنوع والعرض الخاص والعام، أن هذه الأمور قد تعرض على غيرها ولو كان بعضها جوهرا كما قالوا في عروض الجنس على الفصل، فإذا أبي توجه قولهم لو كان الوجود عرضا عاما لكان هذا العرض العام إما جوهر أو عرض لا يتعجب الإنسان، أنه كيف يكون عرضا عاما وهو جوهر؟ يعني لا يفرض أن يكون جوهر بل يجب أن يكون عرضا. فإنهم قالوا كلمة العروض والعرض لها معاني وإصطلاحات، تارة بمعنى العرض في مقابل الجوهر كما قالوا في المقولة جوهر وعوارض كم وكيف وإلى آخره، وتارة يرادون من العرض بمعنى العروض بما هو عروض، عروض شيء على شيء بما يعم الجواهر والأعراض. ولذا قالوا الأجناس من العوارض الخاصة للفصول، الأجناس من العوارض الخاصة للفصول، فإنها تعرض على من؟ تعرض على الفصل. ولذا قالوا في عروض الجنس على الفصل، قالوا الجنس يعرض على الفصل عروضا عاما، أرجو توجه، الجنس يعرض على الفصل عروضا عاما والفصل يعرض على الجنس عروضا خاصا، كما قالوا في عروض الجنس على الفصل. وقد ورد عن الشيخ ابن سينا في منطق الإشارات أنه قال قد يكون الشيء بالقياس إلى كليين، قد يكون الشيء بالقياس إلى كليين خاصة وبالقياس إلى ما هو أخف منه عرضا عاما فإن المشي والأكلات من خواص الحيوان ومن الأعراض العامة بالقياس إلى الإنسان. فإذا الشيء يمكن أن يكون بلحاظ عرض عام وبلحاظ عرض خاص، بلحاظ هو الجوهر لكن بلحاظ هو عرض، الجنس جوهر من الجواهر لكن بلحاظ عروضه على الفصل يقال له عارض. وقال الحكماء لا يمتنع أن يكون ما هو جنس لشيء، ما هو جنس لشيء نوعا لغيره، نوعا لغيره، وإن اللونين جنس للسواد، وإن اللونين جنس للسواد، وفصل للكيس، وفصل للكيس، وخاصة للجسم، وعرض عام للحيوان، وعرض عام للحيوان. فإذا اللونية بلحاظات مختلفة اختلفت تسميتها وحقيقتها. وأيضا العرضية هنا ليست بمعنى المقولة، وأيضا العرضية هنا ليست بمعنى المقولة بل بمعنى المفهوم العام العارض على كل التحققات ومثل الأعيان. ثانيا تارة يراد من العرض العرض بمعنى المقولة في مقابل من؟ في مقابل الجوهر. وتارة يراد من العرض لا العرض بمعنى المقولة بل بمعنى العروض، والمعنى العروضي مفهوم عام قابل للانطباق على كل شيء. فلذا يقول مفهوم الوجودي من المفاهيم العامة العارضة على الحقائق الشخصية كالشيئية. فيقول المصنف بعد ما قلنا أن الوجود حقيقة واحدة ذو ظهورات، لا معنى لمثل هذه الكلمات بأن يكون عارضا على شيء، ليس هناك من شيء حتى يكون عارضا عليه، لأن العروض بهذا المعنى معنى كلي طبيعي يحتاج إلى أفراد ولا أفراد للوجود بما قلنا. وأيضا يعني ودليل آخر على أنه ليس للوجود أفراد حقيقية متغايرة، بل المتحقق ليس إلا الوجود بما له من المظاهر والآيات، وأيضا الوجود من حيث هو هو، أي الوجود بما هو وجود بغض النظر عن أي قيد من القيود، بغض النظر عن أي قيد من القيود. وأيضا الوجود من حيث هو هو محمول على الوجودات، يا وجودات محمول على الوجودات المضافة بإضافة إشراقية، محمول على الوجودات المضافة، الوجود بما هو وجود يحمل على الوجودات المضافة بإضافة إشراقية، لصدق قولنا محمول على الوجودات المضافة بالإضافة الإشراقية وعلى التعينات الخاصة والماهيات، لصدق قولنا الوجود وجود. لصدق قول الوجود وجود. فإذا الوجود صادق على كل موجود وعلى كل حقيقة، وكل ما هو محمول كالوجود على الشيء كالوجودات المضافة لا بد أن يكون بينه وبين موضوعه ما به الاتحاد وما به الامتياز. كل شيء إذا حمل على أشياء كثيرة لا بد أن يكون هناك ما به الاتحاد وما به الامتياز. وكل ما هو محمول كالوجود على الشيء كالوجودات المضافة لا بد أن يكون بينه وبين موضوعه ما به الاتحاد وما به الامتياز. لماذا؟ لأن الحملة هوهوية، لا يمكن أن نحمل شيء على شيء إذا كانت هناك مغايرة تامة، ولا يمكن الحمل إذا كان اتحادا تاما من كل الجوانب. هذا قرأناه في المنطق، قرأناه في الفلسفة، على أنه لا بد من الحمل من نحو من الاتحاد ونحو من المغايرة. فإذا الوحدة الحقة من حيث هي ليست قابلة للحمل على شيء، والكثرة من حيث هي كثرة ليست قابلة للحمل على شيء. لا بد أن يكون الحمل في شيء بينه وبين غيره جهة اتحاد وجهة اختلاف، وليس ما به الاتحاد هنا يقول وفي مقامنا ليس ما به الاتحاد سوى نفس الوجود. ما به الاتحاد هو ما كان مثل الأعيان، ما كان به التحقق، ما كان طاردا للعدم، هذا هو الذي به الاتحاد. وليس ما به الاتحاد هنا سوى نفس الوجود وهو التحقق ومثل الواقع، وما به التغير سوى نفس الماهية. أما ما به التغير فليس إلا سوى نفس الماهية، فبالماهيات تتغير الوجودات وبنفس الوجود تتحس، فالوجود سبب وحدتها، سبب حملها. فتعين أن يكون الوجود من حيث هو عين الوجودات المضافة حقيقة. فإذا الوجود تعين أن يكون من حيث هو عين الوجودات المضافة. الوجود هو عين الوجودات. كأن قائلا يقول: أتريد أن تقول أيها المصنف ألا أن الوجود الحقيقي للحق سبحانه وتعالى هو عين الوجودات الإمكانية؟ هذا كفر وإلحاد، هذا قول بالوحدة الشخصية الباطلة، هذا قول بأن جميع العالم هو الله سبحانه وتعالى، هذا من الكفر والإلحاد. لا يريد أن يقول مثل هذه الكلمة، بل يريد أن يقول على أن الوجود الحقيقي هو عين الوجودات، لكن في مقام الفعل والظهور، لا في مقام الذات. في مقام الذات هو الوجود المستقل والوجود الحقيقي والوجود اللامتناهي، أين هذا من الوجودات الرابطة والمعاني الحقية المندكة؟ فإذا يريد أن يقول عين الوجودات المضافة حقيقة، لكن في مرتبة الظهور. وإلا لم يكن الوجود وجودا، وإلا لولا هذا عليكم السلام عليكم، وإلا لم يكن أي الوجود وجودا. يقول لولا أن له تعين، أن له تحقق، أن له تقرر، ولو كان وجودا رابطا وإلا لما كان وجودا بل لكان عدما. لو كان إضافة فقط مجرد مقولية لكان عدما ووهما. لولا أن له تحقق وعينية، ولو كانت عينية ظهورا للحقيقة المطلقة لما كان وجودا بل لكان عدما. وإلا لم يكن الوجود وجودا ضرورة بل لكان عدما. فإذا ليس الوجود بعرض عام عليكم السلام ورحمة الله، لأن الشيء لا يعرض لنفسه، لأن الشيء لا يعرض لنفسه. العروض والمحلة فيما إذا تعددت الأفراد فتكون هناك مقولة واحدة كالإنسانية عارضة لأفرادها، أما في مثل مقامنا الذي هو من الوحدة الشخصية بنظر العرفاء فلا تعدد حتى يقال عارض ومعروض، وليس بعرض عام، لأن الشيء لا يعرض لنفسه، فإن الشيء الواحد هو عين الوجودات، فإن الشيء الواحد هو عين الوجودات في مرتبة الظهور والتجلي، والوجودات أظلاله وأفعاله، والوجود الحقيقي لا يكون عرضا عاما، لأنه لا شيء سواه حتى يكون عرضا له. يقول والعروض يتكلم فيه في أي مورد، في مورد يكون هناك أمور متعددة يمكن أن تفرض عروض بعضها على بعض كعروض السوادي على الجسم. أما فيما إذا كان الوجود هو كل الحقيقة، إذا كان الوجود هو حقيقة واحدة لها ظهورات ولها تجليات بوحدة شخصية، فليس هناك من تعدد حتى يقال هناك عارض ومعروض، لأن ما سوى الوجود هو العدم، ما سوى الحق هو العدم. وإذا لم يكن إلا الشيء وظهوراته فلا تعدد حتى يفرض العرض العام وما شاكل هذه الأمور. والمنازع الكتاب، والمنازع يكابر مقتضى عقله، يقول وكل من يريد أن ينازع ويدعي على أن الوجود عارض يكابر مقتضى عقله، لأنه ليس بمقتضى العقل إلا حقيقة الوجود الطاردة للعدم، لأنه إذا كان الوجود هو الأول والآخر، والظاهر والباطن لكل الحقيقة بما له من الظهورات والتجليات، فلا يفرض ها هنا تكثر عددي، لتأتي مثل هذه الكلمات إلا أن يطلق المنازع الكتاب، لفظ الوجود عليها أي على الوجودات المضافة وعلى الوجود المطلق الصمدي الحق من حيث هو بنحو الاشتراك اللفظي. يقول إلا أن يقول هذا القائل هناك تعدد، لأن الوجود مفهوم أخذ بنحو الاشتراك اللفظي وأطلق على الوجودات المضافة إلى الماهيات التي هي من باب الإضافة الإشراكية، وعلى الحق سبحانه وتعالى بنحو الاشتراك اللفظي. الفارق بين الاشتراك اللفظي والمعنوي كما هو واضح أن الجامع هل هو المعنى كالإنسانية لأفرادها ليكون مشتركا معنويا، أو الجامع هي اللفظة مع تباين المعاني كالعين التي تطلق على العين الباطرة والجارية والنفط والذهب وما شاكل هذه الأمور. يقول إلا أن يدعي هذا المدعي أن كلمة الوجود أطلقت وضعت للوجودات المضافة الشخصية الحرفية بمعنى من المعاني، وأطلقت ووضعت وضعا آخر للحق سبحانه وتعالى بمعنى آخر. فالمعاني متكثرة متباينة، لكن هذه الكلمة استعملت من باب الاشتراك اللفظي. ومن يدعي هذه الدعوة يكون الوجود عرضا، لكنها دعوة غير صحيحة، لأن الإنسان بفطرته يفهم من الوجود مفهوم واحد وهو طرد العدم، وهذا المفهوم الواحد مشترك بين الحق سبحانه وتعالى وبين الوجودات الإمكانية، سواء قلنا بالتشكيك في المراتب كما يقول بعض الحكماء، أو قلنا بوحدة الوجود الشخصي وأن حقيقة الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الوجودات هي مقولات إضافية إشراقية، فهي معاني رابطة، فهي تجليات الحق وظهورات الحق، أو لم نقل على كل فرض الوجود حقيقة واحدة في مقابل العدم. بس وهو يعني والقول بكون الوجود يطلق من باب الاشتراك اللفظي على الوجودات المضافة وعلى الوجود الحق، وهو بين الفساد، لأنه لا نفهم حين الحمل معاني متكثرة، وإنما الذي نفهمه من مفهوم الوجود مفهوما واحدا، وهو بين الفساد، لأنها لولا أن هذه الوجودات حقيقة واحدة ومشتركة بالاشتراك المعنوي لما تحقق بينها الحامل يحتاج إلى وحدة، لما تحقق بينها الحامل، لأن الحمل كما تقدم يحتاج إلى ما به الاتحاد وما به الامتياز، وما به الاتحاد هو الوجود المطلق، ما به الاتحاد هو الوجود المطلق، حقيقة الحقائق هو الوجود المطلق، به هو القيوم الذي قائم بذاته ومقيم لغيره. وأيضا لو رجع الأمر إلى الاشتراك اللفظي لكان ليس هناك ما به الاتحاد، ومن المعلوم أن لفظ موجود يحمل على الجميع بمعنى واحد ولا يحصل منه إلا مفهوم واحد. أبي توجه. فخلاصة الكلام، سواء قلنا بالاشتراك المعنوي بنحو التشكيك أو قلنا بأنه ليس هناك من حقيقة إلا حقيقة الحق سبحانه وتعالى، على جميع هذه الفروض لا يمكن أن يقال بالاشتراك اللفظي. فحقيقة الوجودي حقيقة واحدة، وما هو متحققون هي أفعالها وظهوراتها. واضح العبارة؟ كون حقيقة الوجود حقيقة واحدة وليست بمتكثرة، هذا أرجو توجه، هذا يثبت أن المصادق الخارجية حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف. نقول من جهة المفهوم لا يمكن أن ندخل لإثبات الحقائق الخارجية. مفهوم الوجودي في مقابل العدم يقينا هو مفهوم واحد، هذا لا نتردد فيه، لكن بعد كونه في مقابل العدم مفهوما واحدا لا تعدد فيه يحمل على كل ما له تعين وله تحقق وكل ما قابل العدم وكان نقيضا للعدم هذا يحمل عليه، ولولا أنه مفهوم واحد لما حمل على كل هذه الحقائق هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن هل من هذا المفهوم الذي هو في مقابل العدم نتمكن أن نثبت من هذا المفهوم أن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذو مراتب، أو أن الوجود حقيقة واحدة شخصية ذو مراتب، شخصية لها ظهورات؟ بحسب الظاهر أن من المفهوم بما هو مفهوم لا نتمكن أن نتوسع وأن نصل إلى هذه الأعماق من المعاني التي هي في شدة العمق وفي لا نهاية التأمل والتدقيق. لكن نقول بالفطرة والوجدان الأولي على أن حقيقة الوجود لا تطلق إلا على الحق سبحانه وتعالى، وأما على بقية المعاني فهي أمور رابطة، لولا حقيقة الحق لا وجود لها ولا يعقل تصور المعنى الرابط إلا بالمعنى المستقل. فالوجودات جميعا الإمكانية وجودات رابطة، وإذا كانت وجودات رابطة فهي تابعة للحق سبحانه وتعالى. فبهذا المعنى لو قلنا أن الوجود حقيقة واحدة شخصية وأن البقية روابط لا مانع منه، لأن المعنى الرابط لا استقلال له في مقابل المعنى المستقل. وإذا كان بهذا المعنى كانت كلها روابط بلحاظ ووجودات بلحاظ آخر، فهي روابط بلحاظ وهي وجودات بلحاظ آخر وعليكم السلام، وهذا لا مانع فيه منه. أما الوصول إلى المعاني الدقيقة الحكمية أو العرفانية من طريق المفهوم اللفظي فهذا كلا، إلا أن يقال أن المفهوم بما هو مفهوم لا يراد منه المفهوم مفهوم الوجود في مقابل العدم، بل ندرك بفطرتنا أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة لأنها ليست إلا للمعنى الاسمي، وأما المعنى الحرفي فهو ظهورها، فهو مظاهرها، فهو شؤونها. فهذا كلام آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.